هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس مايا.
أود الذهاب إلى حد القول إن مسألة الغضب من الناس والغيظ والمرارة والاستياء هي على الأرجح أحد أهم وأعمق الدروس التي جاء يسوع ليعلمنا إياها، وإن لم نفهمها فلن يسير شيء مما تبقى كما يجب. تتكلمون عن الحصول على مزيد من القوة في حياتكم، ابدأوا بالعيش بلا غضب ولا شعور بالإهانة، وانظروا ما سيصنعه الله لأجلكم. أتعرفون لما سيكرمكم؟ لأنه يعرف أن الأمر صعب، لكن إن انتظرتم أن يظهر الله حقكم فلن يتمكن الآخرون من إيذائكم. سيقلب الله الأمور دائماً ويكافئكم، لكن فقط إن فعلتم ذلك بطريقته. عبرانيين 12-15 تقول: ساعدوا بعضكم بعضاً على التمسك بالنعمة لئلا تشعروا بالمرارة حين تجرحون أو تساء معاملتكم. محترق لكن غير مر. إنه يقول هنا إن مهمتنا كإخوة وأخوات في المسيح هي أن نهتم ببعضنا البعض على هذا الصعيد، وأن نكون حكماء بما يكفي مع أصدقائنا والمحيطين بنا، بدلا من الاستماع لشخص ما وهو يروي لنا تلك الرواية عما فعله شخص ما به وعن مدى انزعاجه. لا توافقوه الرأي، حاولوا إقناعه بالكف عن ذلك، حاولوا مساعدته ليفهم أن ذلك مضيعة للوقت، مضيعة لوقت الله ومضيعة لوقته، ولن يحل مشكلته بأي شكل من الأشكال. وإلا أتعرفون ما سيحدث؟ ما يقوله لكم سيتسلل إلى داخلكم، والآن لا تعودون تحبون ذلك الشخص الذي لم يسئ إليكم حتى. أولاً، لا يفترض بكم أن تصدقوا أي شيء تسمعونه إلا على فم شهدين أو ثلاثة أمناء. يجب أن نكف عن تصديق القيل والقال، لأن أحدهم قال شيئاً لا نعرف حتى إن كان صحيحاً. أمين؟ هيا دعونا نعيش الكتاب المقدس، وإلا فنحن نلعب، نحن مزيفون. ما الجدوى من تصدير كتابنا المقدس إن كنا لن نعيشه؟ جميعنا نفشل، جميعنا نرتكب الأخطاء ونستمر في نوال الغفران ونمضي قدما، لكن علينا أن نكون جادين. نحن نعيش في أوقات خطيرة جدا، وأتصور أنكم جدون جدا، وإلا لما أخذتم ليلة الجمعة وقدتم في زحمة السير لتصلوا إلى هنا. البعض منكم قطعوا مسافات طويلة، دفعتم أجرة الفندق، وتعلمون إعداد مؤتمر كهذا يتطلب الكثير. لقد أحضرنا معنا 50 شخصا وسبع شاحنات محملة بالكامل، ويلزمنا يوم كامل لإعداد المكان. هذا عمل جاد. الله لا يقف عند حد لإيصال كلمته إلى شعبه، هذا ليس مجرد احتفال. هذا ليس مجرد أريد أن أرى كيف تبدو شخصياً بالمقارنة مع التلفاز. اسمعوا، ليس عليكم المجيء إلى هنا لالتقاط بعض الصور، لكن أرجوكم اسمعوني. أؤمن أن هذه كلمة من الله لحياتكم، وبإمكانها إعادة تشكيل حياة البعض إذا فهموها. بالنسبة للبعض منكم هذا موعد إلهي حقيقي. لقد أرسلكم الله إلى هنا لأنكم بحاجة ماسة إلى هذه الكلمة، ودعوني أقول لكم، إن قررتم أن تغفروا لأحدهم ولم تشعروا بالفرق في داخلكم، لا تدعوا الشيطان يخدعكم لتظنوا أنكم لم تغفروا، إذ لا علاقة لشعوركم بالأمر. إن كنتم تصلون لأجله ولا تنمون عليه وتتكلمون عنه بشكل جيد، وإن طرأت عليه حاجة بإمكانكم تلبيتها تقومون بتلبيتها. تلك هي القوة الكاملة للغفران، إذ قد تشعرون بمشاعر ولا تفعلون شيئاً من هذا كله. عبرانيين 12-15 ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجاً فيتنجس به كثيرون. لا تحاولوا أن تغفروا فحسب، بل صلوا ليمكنكم الله من الغفران، ولا تنتظروا إلى أن تغضبوا من شخص ما لتصلوا. لما لا تصلونها كل يوم؟ يا الله، حين يسيء إلي أي شخص امنحني النعمة لأغفر بسرعة. ساعدني لأدرك مدى الفوضى التي أنا عليها وكم مرة غفرت لي. أرجوك يا الله ساعدني. كلما استمرت المشاعر كلما تجذرت، والجذور المرة تنتج دائما ثمارا مرة. 2 كورنثوس 2:11: اغفروا لئلا يطمع فيكم الشيطان. هل من وضوح أكثر من هذا؟ لا تفتحوا الأبواب للشيطان ببقائكم غاضبين. دراسة طبيعة الشيطان تفيدنا جميعا بين الحين والآخر، لأننا نتكلم عن الأشياء الخفية، أقصد الأشياء التي يفعلها، ونسمح له بأن ينجو بفعلته. نحن لا نولي اهتماما لما يجري. صلوا أن يريكم الله أنفسكم وأن يريكم الحقيقة، ثم استعدوا للمفاجأة. الآن أحب هذه الآية كولوسي 3:19، لأنها تقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم بمحبة حنونة متعاطفة متفانية، تطلب دائما الأفضل لهن. من منكن يحب ذلك؟ أنا أحب ذلك. أيها الرجال لا تشعروا بالمرارة أو الاستياء تجاه زوجاتكم بسبب مسؤوليات الزواج. فكرت، ما الذي تعنيه تلك الآية؟ بادئ ذي بدء الأمر نفسه ينطبق على الزوجات، لكن الآية تتكلم عن الأزواج، وأنا أفضل التكلم عن الأزواج أكثر من الزوجات، وهذا ما سنفعله. حسناً، ربما لم تلبي كل توقعاته. لا أظن أن ما يزعجنا هو ما يفعله الآخرون، بل ما توقعنا منهم. وفي كثير من الأحيان تكون توقعاتنا غير واقعية، كأن أتوقع منك أن تسعدني طوال الوقت. كنت قبلاً أغضب من ديف لأنه لا يسعدني. كان يذهب ليلعب الجولف ولم أكن سعيدة، وقال لي الله: لما لا تتحملين مسؤولية سعادتك بنفسك؟ هذا ليس عمل ديف. ألا ترون أن ذلك قد يحرر بعض النساء؟ لا، ربما، ممكن. هل تتوقعون من شخص آخر أن يسعدكم طوال الوقت؟ إنه توقع غير واقعي، وستشعرون بالمرارة بشأن شيء لن يعطيكم الله إياه، لأنه لا يريدكم أن تتكلوا على الآخرين لأجل فرحكم، بل أن تتكلوا عليه. إنه يشعر أنه محاصر، إنه متزوج منذ 30 عاماً ولديه كل هذه المسؤوليات. تعلمون، ربما لو عاش ليسعدها لكان أكثر سعادة، أو لو عاشت لتسعده لكانت أكثر سعادة. أحببتن الجزء المختص به أكثر. غالباً ما تبدأ المرارة بعدد من الإساءات الصغيرة، الأشياء الصغيرة التي لا نعالجها، أشياء صغيرة تزعجنا لدى الشخص الآخر. لا تبقي ملفاً في حاسوبك نخزن فيه كل الأشياء الصغيرة التي لا تحبها في شخص ما. كلمة إساءة تأتي من الكلمة اليونانية سكاندالون، وهي تعني جزءاً من الفخ كانوا يعلقون عليه الطعم الذي يجذب الحيوانات إلى الفخ. إذن حين يعلق الشيطان أمامنا إغراء الشعور بالإهانة، فهي دعوة لنا للركض مباشرة إلى فخه. الكثير من الأشخاص يشعرون بالإهانة. لم أعرف وقتاً كان فيه الناس بهذه الحساسية. أعني، الناس يغضبون منا إن تنفسنا، لا نعرف حتى الأمر لا يصدق. قال بولس إنه عمل مع الله ليحرص على أن يكون قلبه بلا عثرة من نحو الله والناس، وهذا شيء يمكننا معالجته كل يوم في صلواتنا. يا الله، هل أنا غاضب من أحد؟ أرني الحق. ألم أغفر تماما لشخص ما؟ هل لدي عثرة في قلبي؟ كم سيكون يومكم أفضل لو اهتممتم بكل ذلك في الصباح الباكر وانتهيتم من الأمر. هيا، متى الإصحاح 24 هو إصحاح في الكتاب المقدس عن علامات انقضاء الدهر، ولدينا كل هذه الحروب وأخبار الحروب والمجاعات والزلازل في أماكن، لكن هناك آيتان، الآية 10 والآية 12، اللتان لا نليهما اهتماما كافيا، وهما أيضا من علامات انقضاء الدهر. في الأيام الأخيرة يشعر كثيرون بالإهانة ويعثرون ويسقطون. دعا يسوع نفسه صخرة عثرة يعثر بها الناس، وهذا يعني أن الناس يمكن أن يسيروا وينموا في سيرهم مع الله، لكن حين يصلون إلى شيء يصعب عليهم فهمه أو يصعب عليهم فعله ويزعجهم، كما في يوحنا 6 حين قال آباؤكم أكلوا المن في البرية وكانوا متحمسين بسبب المعجزات، لكني أريد التعامل معكم بطريقة مختلفة، أريدكم أن تثقوا بكلامي، كل جسدي واشرب دمي. فقالوا نحن ننسحب. وهذا يعني أن الكثيرين منهم عادوا إلى معاشراتهم القديمة، لم يبقوا بما يكفي ليدعوه يعلمهم ما كان يقوله، لذلك عثروا. حين نشعر بالإهانة لا يعود بإمكاننا النمو. هل تفهمون ذلك؟ طالما نحن غاضبون لن ننمو روحيا، طالما نشعر بالإهانة وإن ذهبنا إلى الكنيسة يوميا لن ننمو روحيا. قد نسمع أشياء جيدة لكن لا يمكننا إبقاؤها في داخلنا، لأن هذه مسألة مهمة للغاية. أود الذهاب إلى حد القول إن مسألة الغضب من الناس والغيظ والمرارة والاستياء هي على الأرجح أحد أهم وأعمق الدروس التي جاء يسوع ليعلمنا إياها، وإن لم نفهمها فلن يسير شيء مما تبقى كما يجب. آمين. وتقول الآية 12 تبرد محبة الكثيرين من الناس في الأيام الأخيرة، وهذا ما يريده الشيطان، إنه يريد حصنا من المحبة الباردة. لا يريدنا أن نحب بعضنا البعض، وعلينا أن نحب دون قيد أو شرط، وكي نفعل ذلك علينا أن نجيد الرحمة. آمين. نقول في بعض الأحيان سأغفر لك لكن لن أنسى. حسناً، إليكم قصة صغيرة. كان هناك كاهن حمل عبء خطيئة سرية ارتكبها قبل سنوات عديدة. كان قد تاب لكن لم يشعر بغفران الله. كانت في كنيسته امرأة دعت أن لديها رؤى تتكلم فيها مع المسيح، ورغم أن الكاهن كان متشككا قال لها ليختبرها في المرة المقبلة التي تتكلمين فيها مع المسيح أريدك أن تسأليه ما هي الخطيئة السرية التي ارتكبها كاهنك. وافقت المرأة على ذلك، وبعد أيام سألها الكاهن هل زارك المسيح في أحلامك؟ قالت نعم. وهل سألته ما هي الخطيئة التي ارتكبتها في شبابي؟ نعم فعلت. وماذا قال يسوع؟ قال لا أذكر. هيا، لا أذكر. وهذا ممكن في الواقع إن تركتم الأمور بسرعة. أنا أطلب منكم الحصول على ماجستير في الغفران. كونوا أفضل من أي كان في الغفران. لا تضيعوا المزيد من وقتكم. إن فكرتم حقاً بالأمر الليلة ستدركون أن بقاءكم غاضبين من شخص ما لا يفيد البتة. هذا لا يغيره بل يغيركم. لذا علينا أن نبقي سلوكنا في المحبة متقداً، تقول رسالة بطرس الأولى قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة وغير متزعزعة. لو لم يكن علي تسجيل أشياء مختلفة للتلفاز لوعظت دائما عن المحبة وما يعنيه حقا أن نحب. المحبة ليست مجرد عظة أو كلمة، ليست مجرد شيء نقوله للآخرين، بل هي عمل. المحبة هي أن نفعل أشياء للآخرين، إنها مساعدة المتألمين، إنها بنيان الآخرين، إنها تكريس الوقت للآخرين، وهو شيء لا نملك منه الكثير اليوم. ليس لدينا الكثير من الوقت للآخرين، العلاقات تتدهور لأن لا أحد يريد أن يأخذ الوقت للتكلم إلى أحد. نكتفي بإرسال رسالة يجيبون عليها بكي وانتهى الأمر. لن تصلكم رسالة مني على الأرجح، لكن إن أرسلت لكم واحدة لا تجيبوني برسالة تقول كي. أعني إن كنا كسالى لنقول حتى أوكي. أحياناً علي أن أسأل ماذا تعني هذه؟ من منكم يوافق؟ نحن الآن لا يمكننا كتابة جملة كاملة. قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا، إنها تتغاضى عن القسوة وتطلب بتفاني الأفضل للآخرين. صدرت نسخة حديثة من الكتاب المقدس الموسع التي أستخدمها الآن، وهم يستخدمون عبارة المحبة تطلب بتفاني الأفضل للآخرين. المحبة قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، لكن بإمكاننا إما أن نبقيها متقدة أو أن ندعها تبرد. وقد كان هذا مهماً جداً بالنسبة لي في السنوات الـ12 الأخيرة من حياتي، وأنا أشاركه كثيراً ولا أنوي التوقف. لتبقوا محبتكم متقدة عليكم فعل بعض الأشياء. أولاً، اسألوا الله كل يوم ماذا يمكنكم أن تفعلوا لشخص آخر. لا تنتظروا 3 نبوءات ونفختين في البوق وظهور ملاك. يا الله، إن كنت حقاً حقاً تريدني أن أساعده، يا الله أعني تريدني حقاً أن أساعده. استمعوا إلى ما يقول الناس إنهم يحتاجونه وأمنوه لهم. توقفوا عن الطلب من الله أن يفعل أشياء للناس بإمكانكم فعلها. يا الله، ميبل تخلفت عن دفع إيجارها. حسناً، ماذا لو ساعدتها $100 من جيبك؟ حسناً، لدي خطط لأموالي. أليست هذه هي الحقيقة؟ أنا أقول الحقيقة، والطريقة الوحيدة التي أعرف بها هذا هي أني أخذته من الله أولاً قبل أن أعطيه لأحد. أنا لا أوجه اتهامات لأحد، هكذا تعامل الله معي، علمني بعض الأشياء والآن أسمح لكم بمشاركة إياها. ضعوا جانباً مبلغاً من المال كل شهر إضافة إلى عطائكم المعتاد. أنا أعطيكم واجباً مدرسياً. ضعوا جانباً مبلغاً من المال كل شهر إضافة إلى عطائكم المعتاد، ولن يكون مالاً تحصلون منه على إعفاء ضريبي. هيا، سيكون مالاً تباركون به الآخرين. ربما شخصاً فقيراً، لكن ليس بالضرورة، شخص غير فقير قد يحتاج أيضاً إلى البركة. أغنى شخص تعرفونه قد يحتاج إلى بركة أكثر من أي شخص آخر، لأنه حين يملك الناس الكثير عادة ما يريد الآخرون أشياء منهم ولا أحد يفكر بإعطائهم شيئاً. هيا، هل أنا على حق؟ ابحثوا عن فرص لتكونوا بركة. خذوا تصميماً، قولوا لن أدع يوما من حياتي يمر دون أن أبارك شخصا ما. لا ينتهي بي الأمر بفعل ذلك كل يوم، لكن كل يوم أحاول أن أعطي شيئا ما، شيئا من خزانتي. هناك أشياء مرمية في منازلنا قد تكون بركة لشخص آخر ونحن نبقي عليها في حال، وإذا احتجنا إليها لن نعرف أين هي، وسنذهب لشراء واحدة أخرى. هيا أنا أقول الحقيقة، هل أنتم بخير هناك؟ غلط يا 16، احرصوا على أن تكونوا بركة ولا سيما لأهل الإيمان الآن. وإليكم ما يمكن أن أقوله لألخص هذا: بدلاً من الغضب، المرارة، الإهانة، الغيظ وحتى الغضب الخفي، أحبك بمحبة الرب لكن كلما رأيتك دعوني أراكم تفعلون ذلك. أنا أفضل منكم في ذلك. إنه شعور يراودنا، الأمر مثل هل كان عليك أن تأتي؟ ما كنت لأذهب لو كنت أعلم أنك ستكونين هناك، ولن أجلس بقربك بالتأكيد. هل لي أن أقول لكم شيئاً؟ الله لا تهمه زيارتكم الصغيرة إلى اجتماع صباح الأحد بقدر ما تهمه كيفية عيشكم بقية حياتكم طوال الأسبوع. أنا واثقة من أن الله فخور بكم أنتم الذين جئتم إلى هنا الليلة، لكن صدقاً ستضيعون وقتكم ما لم تذهبوا من هنا وتضعوا بعض هذه المبادئ موضع التنفيذ. لا أريد أن أكون غاضبة من أحد، الغضب عمل شاق. يقول الكتاب المقدس في أمثال 19-11: تعقل الإنسان يبطئ غضبه، وفخره ومجده الصفح عن معصية دون السعي للانتقام وإضمار الاستياء. حسناً، أتعرفون ما معنى كلمة مجد؟ ومجده الصفح عن معصية؟ إنها تعني تميز الله المتجلي. وإن أمكنني ترجمة هذا بشكل صحيح، إنه شرف وسينتج تميز الله المتجلي في حياتنا إن صفحنا عن معصية أو إساءة ولم نسعى للانتقام أو نضمر الاستياء. هيا، هل تنتظرون أن يتجلى الله في حياتكم؟ من منكم ينتظر أن يتجلى الله في حياته؟ أعني، هل تريدون نعمة كبيرة؟ أنا أريد، لكن تعلمون، أعلم أني لن أحصل عليها ما لم أبقى بعيدة عن هذا. لا يمكنكم ترك الأمر، لا تدعوا ذلك يغلبكم. حسناً، أنتم مستلقون على السرير ليلاً وعلى وشك الإخفاء، وهنا تأتي الأفكار. بين الحين والآخر أجد نفسي، تعلمون، فارغة الرأس، وبعد ذلك فجأة أفكر بشيء محدد أكرهه فعله بي أبي. وتعلمون ماذا أفعل؟ أقول لا. هيا افتحوا أفواهكم وجاوبوا الشيطان، قولوا لا، لن أذهب إلى هناك. هناك مكان يسمى هناك، وكنتم تعيشون هناك، لكنكم لن تذهبوا إلى هناك بعد الآن. آمين. ناضلوا لأجل حياتكم. علينا أن نتعلم فعل الأشياء بطريقة الله، أي العيش بعيداً عن الغضب والشعور بالإهانة والسلوك في الغفران، الغفران الذي يقدمه لنا الله، وعلينا أيضاً إعطاؤه للآخرين. عندها إن كان شخص ما قد ظلمنا فالله سيظهر حقنا.